أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اتضح في الدرس الماضي أن الأصل الأول الذي تقوم عليه نظرية أفلاطون غير مسلم، وقلنا أن المراد من هذا الأصل هو قوله بأن النفس كانت موجودة قبل وجود البدن بشكل منفصل عن البدن، واتصلت بعالم المثل، أي أنها كانت موجودة في عالم المثال بشكل منفصل عن البدن وسابق عن البدن على البدن، واتصلت بعالم المثال. قلنا أن هذا الأصل غير مسلم، وفيه كلام كثير بين الفلاسفة، وأن الصحيح وفاقا لمدرسة صدر الدين الشيرازي أن النفس تحصل وتوجد وتحدث بعد حدوث البدن وليس قبل وجود البدن، لأن حقيقة النفس حقيقة تعلقية، وبالتالي فالحقيقة التعلقية التي هي النفس لا يمكن أن توجد بشكل منفصل عن البدن وقبل وجود البدن، كما بينا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي. إذا تتذكرون، نحن عند بيان نظرية أفلاطون قلنا أن نظرية أفلاطون ترتكز على أصلين اثنين. الأصل الأول هو القول بأن النفس كانت موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى من عالم المادة، والأصل الثاني أن أفلاطون يفسر الإدراك العقلي بأنه عبارة عن إدراك الحقائق المجردة الموجودة في عالم المثال. بالنسبة إلى هذا الأصل، أي القول بأن الإدراك العقلي هو إدراك الحقائق الموجودة في عالم المثال، من جهتنا نقول نحن إن استطعنا تقديم تفسير معقول للإدراك العقلي، فإنه عند ذلك لا يبقى مجال للقول بأن الإدراك العقلي هو عبارة عن إدراك الحقائق الموجودة في عالم المثال. طبعا نحن إذا نفينا أن تكون النفس موجودة قبل البدن في عالم أسمى من عالم المادة وأنها اتصلت بالمثل عند ذلك، فإن الأصل الثاني ينهار، لأن الأصل الثاني وهو القول بأن الإدراك العقلي عبارة عن إدراك الحقائق الموجودة في عالم المثال المسمات بالمثل، هذا الأصل يترتب على الأصل الأول في النظرية، وهو الأصل الذي يقول بأن النفس موجودة قبل وجود البدن في عالم أسمى من عالم المادة وهناك تم لها الاتصال بالمثل. فإذا نفينا هذا الأصل كما اتضح سابقا، فإنه لا تصل النوبة لأن يترتب عليه الأصل الثاني. وفي تفسير الإدراك العقلي نقول لا نحتاج إلى التفسير الذي افترضه أفلاطون، وإنما كما سوف يأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة سوف نبين أن التفسير الأقرب للواقع والمعقول للإدراك العقلي هو عبارة عن التجريد وعبارة عن انتزاع، أي تلك العملية التي يخوضها العقل ويقوم فيها بتجريد المدركات الحسية المتعددة عن الخصائص والمشخصات الفردية ليصل إلى المعنى الجامع بينها. هذا المعنى الجامع بين المدركات الحسية الذي يتوصل إليه العقل بعد عملية الانتزاع والتقشير والتجريد هو الذي يسمى بالإدراك. ماذا؟ بالإدراك العقلي أو التعقل، وهو يكون إدراكا كليا بقبال الإدراكات الجزئية التي الإدراكات عفوا الحسية التي هي إدراكات جزئية. هذا تفسير للإدراك العقلي. وهناك نظريات أخرى أيضا، كما في نظرية صدر الدين الشيرازي التي يذهب فيها، طبعا هذا التفسير بالتقشير والتجريد هو التفسير المشهور للإدراك العقلي خصوصا بين المدرسة المشائية، يعني من زمن أرسطو وما بعده، وكما تبناه الشيخ تبناه الخاجة الطوسي في شرح الإشارات وغير الخاجة الطوسي. هناك تفسير آخر يتبناه صدر الدين الشيرازي. صدر الدين الشيرازي يعتقد أن حقيقة المعرفة العقلية هي عبارة عن تبدل المعرفة الحسية بالمعرفة العقلية. أما كيف يتم هذا التبديل، ما هي حقيقته، فهذا فعلا لا نحتاج إليه في هذا البحث، ولعلنا نشير إليه أيضا في الأبحاث القادمة. هناك أيضا تفسير ثالث، تفسير الذي يتبناه ابن سينا. ابن سينا يعتقد أن النفس فاعل إلهي، فهي التي تخلق الصور، هي التي تخلق الصور والمفاهيم الكلية في الذهن. فوقوف النفس على المدركات الحسية وعلى الأمور المحسوسة والارتباط بها من خلال الحواس يعطي للنفس قدرة على خلق وابتداع المفاهيم العقلية الكلية. الآن يا ترى هذا التفسير الذي ذكره الشيخ الرئيس هل يختلف عن نظرية الانتزاع أو لا يختلف، وهل يختلف عن نظرية صدر الدين الشيرازي أو لا يختلف، ما هي أوجه الاختلاف، ما هي أوجه الاتفاق، هذا يدرك إلى دراسات أعلى وإلى دراسات تخصصية. ولكن ما نريد أن نقوله هنا أن التفسير الذي تبناه أفلاطون لا مصير إليه ولا نحتاج إليه بعد أن بينا فساد الأصل الأول الذي انطلق منه أفلاطون. والخلاصة أن نظرية أفلاطون في تفسير مصدر التصورات، لأن كلامنا فعلا في مصدر التصورات، في مصدر المعرفة، وفي المقام الأول في مصدر التصورات، أن التفسير الذي ذكره أفلاطون لمصدر التصورات ليس مقبولا، لأنه يقوم على مجموعة أمور هي محل خلاف وليست مسلمة، هي محل خلاف. فالقول بأن النفس كانت موجودة قبل وجود البني هذا غير مسلم وغير تام وفيه إشكالات كثيرة، فضلا عن القول بوجود عالم يسمى بعالم المثال أو العقول العرضية أو أرباب الأنواع أو المثل النورية. القول بوجود أرباب الأنواع والمثل النورية عفوا لا دليل تام عليه، هذا أيضا محل خلاف ومحل نقاش ومحل أخذ ورد. وكل الأدلة التي ذكرت للتدليل على وجود المثل العقلية أو وجود أرباب الأنواع التي كان يؤمن بها أفلاطون وآمنت بها بشكل عام المدرسة الإشراقية، كل الأدلة فيها نقاش وكل الأدلة عليها مؤاخذات، فضلا عن تفسيره للإدراك العقلي بأنه عبارة عن ارتباط النفس واتصال النفس بالمثل الموجودة في عالم المثال. هذه الأصول، هذه الأعمدة التي تقوم عليها نظرية أفلاطون كلها أصول محل خلاف وليست مسلمة، وبالتالي توجد عليها نقاشات وتوجد أدلة على الخلاف منها، والنتيجة أنه لا يمكننا القبول بما قاله أفلاطون في مصدر المعرفة وفي مصدر التصورات. على كل حال نكتفي بهذا العرض وبهذه الملاحظات على نظرية أفلاطون، ومن أراد التوسع يمكنه أن يراجع الكتابات التي تناولت المسألة بشكل مفصل وبشكل دقيق، مثل كتابات أرسطو أو كتابات الشيخ الرئيس أو كتب العلامة الطباطبائي كبداية الحكمة مثلا، الذي في أواخر الكتاب هناك انتقد القول بوجود المثل الأفلاطونية أو وجود أرباب الأنواع. وبالمحصلة فهذه النظرية غير مسلمة وفيها جدل كبير وفيها كلام كثير، وهي أقرب للأسطورة منها للحقيقة. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى في مصدر التصورات. النظرية الثانية، النظرية الثانية التي طرحت في بياني وتفسيري مصدر التصورات هي النظرية المعروفة بالعقلية، والتي تبناها مجموعة من فلاسفة أوروبا كرينيه ديكارت الفيلسوف الفرنسي المعروف اللي يسمونه بأبي الفلسفة الحديثة، اللي هو كان هندسي كبير أيضا رياضي كبير، وكذلك طرحها الفيلسوف الكبير المعروف عمانوئيل كانت الفيلسوف الألماني، تبنوا هذه النظرية في تفسير التصورات. هذه النظرية تعتقد أن تصورات الإنسان لها منبعان، هذه التصورات التي يمتلكها الإنسان لها منبعان. المنبع الأول هو الإحساس المباشر، فالحس مصدر من مصادر التصورات عند الإنسان، فنحن إنما نتصور الحرارة ونتصور النور ونتصور الطعم ونتصور الصوت بسبب إحساسنا المباشر بها، بسبب اتصالنا المباشر بها من خلال الحواس. فالنفس أو قل الذهن قبل عملية الاتصال مع الموجودات الخارجية من خلال حواسه هو عبارة عن صفحة بيضاء لم ينقش فيها شيء، إنما تحصل التصورات في الذهن وتنقش التصورات في الذهن بعد اتصال الإنسان مع الأشياء الخارجية وبعد إحساسه بها إحساسا مباشرا من خلال حواسه، فيلمس النار ويتذوق الطعام ويسمع الأصوات، فبسبب ذلك تحصل عنده تصورات عن المسموعات وعن المشمومات وعن الأطعمة وعن الأصوات وعن المرئيات. حصول هذه التصورات لدى الإنسان أساسها ومنبعها أنه أحس بها إحساسا مباشرا من خلال ماذا؟ من خلال حواسه، من خلال حواسه. فإذا الإحساس المباشر بالأشياء الخارجية بواسطة الحواس يؤدي إلى أن ترتسم صور ومعاني وماهيات الأشياء في ذهن الإنسان. فهذه النظرية أو هؤلاء الفلاسفة يفترضون أن الذهن البشري كآلة التصوير، عبارة عن أن وظيفته وشغله عبارة عن التقاط صور. غاية الأمر أن هذه الآلة اللي هي الذهن البشري لها ماذا؟ لها أكثر من أداة بخلاف كاميرا التصوير. كاميرا التصوير فيها عدسة واحدة، أما الذهن البشري فله ماذا؟ له أكثر من عدسة، له أكثر من أداة، هي عبارة عن الحواس الخمس. من خلال الحواس الخمس تنطبع صور الأشياء في ذهن الإنسان في هذه الصفحة البيضاء التي ولد الإنسان ولم ينقش فيها ماذا؟ ولم ينقش فيها شيء، ولعله كما يقول بعضهم يدل عليه قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وظيفة السمع ووظيفة الأبصار ووظيفة الأفئدة ما هو؟ العلم. خب سؤال، أي علم؟ هو العلم الحسي. وظيفة الحواس أنها تزود النفس الإنسانية بالتصورات، وظيفة الحواس أنها تكتب وتنقش صور الماهيات وصور ماذا؟ وصور المحسوسات في ذهن الإنسان. إذن المنبع الأول للتصورات عند الإنسان هو الحواس، هو الإحساس المباشر. هذا هو المنبع الأول الذي تبناه هؤلاء الفلاسفة. أما المنبع الثاني فهو الفطرة، ومرادهم من هذه التصورات التي يكون منبعها الفطرة أن هناك مجموعة من المفاهيم، مجموعة من التصورات لا تنبثق من الإحساس المباشر، وذلك لأنه لا يوجد لها ما بإزاء في الخارج، لا يوجد لها وجود مادي مباشر يرتبط به الإنسان بصورة مباشرة حتى يتوفر على صورة الله، ومع ذلك هي موجودة عند الإنسان. فالإنسان لديه مجموعة من التصورات لم يأخذها من الخارج بواسطة حواسه، فحيث أنه لم يأخذها من الخارج بواسطة حواسه فهذا يعني أنه قد توفر عليها بأصل فطرته، أنها مستبطنة في الفطرة، فهي موجودة في أصل خلقة الإنسان. ويضربون بعض الأمثلة على ذلك، يقولون كما يقول ديكارت، يقول مثل فكرة النفس، فكرة الله، فكرة الامتداد، فكرة الحركة، هذه التصورات التي بعضها مجرد وبعضها ماذا؟ وبعضها غير مجرد. يقول خب في الخارج أكو شيء اسمه الامتداد يستطيع الإنسان أن يرتبط به من خلال الحواس؟ في الخارج هل يوجد شيء مادي اسمه الله والإنسان يرتبط به من خلال حواسه فيتوفر على تصور عنه؟ الحركة، هل يوجد هذا المفهوم، مفهوم الحركة أيا كان تفسير الحركة اللي خروج من القوة إلى الفعل كما يقول، هذا مفهوم الحركة، هل يوجد للحركة شيء في الخارج نستطيع أن نصل إليه من خلال الحواس ونتوصل إلى صورة عنه بواسطة ارتباط مباشر من خلال الحواس أو لا؟ قل هذه ليست موجودة في الخارج بنحو يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى صور عنها من خلال الارتباط المباشر بها من خلال حواسه. فإذا لم يكن كذلك كيف توفر عليه الإنسان؟ كيف امتلك الإنسان تصورا عن الله وأنه الموجود الكامل أو أنه موجود واجب الوجود الموجود الغني؟ وكيف امتلك تصورا عن الامتداد؟ كيف امتلك تصورا عن الحركة والحال أنها ليست أشياء مادية موجودة في الخارج يرتبط بها الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال حواسه. يقول ديكارت أن هذه التصورات موجودة في أصل خلقة الإنسان، الله تعالى خلق الإنسان وعنده هذه المفاهيم، عنده هذه التصورات، الحركة والامتداد والنفس والله. يقول فكرة الله كما في كتابه المعروف المترجم، يقول فكرة الله هذه الفكرة لا يمكن أن تأتي من الخارج، لأنه لا يوجد شيء في الخارج يستطيع الإنسان أن يرتبط به من خلال الحواس فيأخذ صورة عنه، وإنما هذه الفكرة الله تعالى خلقها في ذهن الإنسان وفي فطرة الإنسان. علة وجودها كما هو يقول، علة وجودها في ذهن الإنسان أنها معلولة لمن؟ لفعله تعالى، الله تعالى خلقها في فطرة الإنسان وفي نفس الإنسان. وكذلك الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانت أيضا ذكر بعض المقولات وبعض المفاهيم، يقول هذه المقولات وهذه المفاهيم لا يتوفر عليها الإنسان من خلال حواسه، وإنما هي موجودة كقوالب وكصور في أصل خلقة الإنسان كالزمان والمكان، مفهوما الزمان والمكان، يقول هذان المفهومان فطريان موجودان في الذهن البشري من أصل خلقته. ولا يحصل عليه الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال التجارب أو من خلال الارتباط الحسي المباشر مع الأشياء الخارجية. وكذلك يذكر كما في كتابه نقد العقل المحض، يقول المفاهيم الفطرية، المفاهيم الرياضية، مفاهيم الرياضيات مفاهيم الرياضيات يقول الإنسان لا يحصل عليها من خلال الخارج ومن خلال الحواس، إنها مفاهيم ماذا؟ مفاهيم مجردة، مفاهيم الرياضيات مفاهيم مجردة، إنما يحصل عليها الإنسان من أصل خلقه. الله تعالى خلقه بهذا الشكل، خلقه وفي نفسه مفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفاهيم الرياضيات. إذن وفق هؤلاء الفلاسفة، وفق هذه النظرية، النظرية العقلية، أن الحس مصدر لمجموعة من التصورات، منبع لمجموعة من التصورات من خلال ارتباط المباشر مع الأشياء الخارجية، وكذلك الفطرة، كذلك النفس، كذلك العقل، عبر ما شئت، منبع آخر لمجموعة من التصورات. إذن منبع التصورات في النظرية العقلية هما ماذا؟ الإحساس المباشر والفطرة. زين، هؤلاء الفلاسفة حتى يدللوا على هذا المعنى، على أن الفطرة هي منبع لمجموعة من التصورات، ذكروا هذا المطلب، قالوا كما أشرنا إليه في طي الكلام، قالوا نحن لو جئنا وحللنا تصورات الإنسان، لو قمنا بعملية استقراء لمجموعة التصورات التي يمتلكها الإنسان، تصوره عن زيد، تصوره لباكر، تصوره للأشياء الخارجية، تصوره للامتداد، تصوره للحركة، تصوره للنفس، تصوره لفكرة الخالق، قل سوف نجد أن هناك مجموعة من التصورات لا يمكن أن يحصل عليها الإنسان من الخارج، غير ممكن، لا يتوفر عليها الإنسان من خلال الحواس، لا يمكن أن يصل إليها الإنسان ماذا؟ من خلال التجارب. وذلك لأن الإحساس عند الإنسان إنما يعطي للإنسان تصورات عن الأشياء التي يستطيع الحس والتجربة أن تصل إليها. الحس إنما يعطينا تصورا عن شيء إذا كان يستطيع الوصول لذلك الشيء، أو قل بعبارة أخرى، إذا كان ذلك الشيء واقعا في إطار حواسه، في إطار اختصاصه. أما إذا كانت الأشياء خارجة عن إطار الحس ويد التجارب قاصرة عن الوصول إليها لأنها خارجة عن نطاق بحثها، فإنها لا يمكن أن تصل للإنسان عن طريق الحواس وعن طريق التجارب، ولكننا مع ذلك نجدها عند الإنسان. خب سؤال، إذا كانت التجارب والحواس من جهة لا يمكنها أن تزودنا بهذه التصورات لأنها خارجة عن نطاق ماذا؟ عن نطاق بحثها وعن نطاق اختصاصها لأنها غير محسوسة، ومع ذلك الإنسان يمتلك تصورات عنها، خب سؤال، كيف حصل عليها الإنسان؟ كيف ماذا؟ كيف حصل عليها الإنسان؟ لذا قال هؤلاء الفلاسفة أنه الإنسان إنما توفر عليها في أصل خلقته، في أصل فطرته، الله تعالى خلقه وهذه المفاهيم موجودة في ذهنه.
لا بالله ولا بالرياضيات ولا بهذا نسم بين
في المناقشة هذا المطلب. إذن لأن هذه التصورات لا يحصل عليها الإنسان، لأنهم وجدوا أن هذه التصورات لا يحصل عليها الإنسان من خلال الإحساس المباشر، لماذا لا يحصل على الإنسان من خلال الإحساس المباشر؟ لأنها خارجة عن نطاق الحواس، ليست من اختصاص الحواس. خب الحواس تستطيع أن تصل لشيء في الخارج اسمه الزمان، خب راونية، وين الزمان؟ وين الزمان في الخارج؟ وشنو الزمان؟ مقدار ما يقطعه المتحرك في حركته، خب راونية، وين؟ لا نستطيع أن نصل إليه لا بالباصرة ولا ماذا ولا باللامسة. خب سؤال، من أين حصل عليه الإنسان؟ هو موجود في النفس الإنسانية بلا شك، نحن نقول موجود وهم يقول ماذا؟ يعني نحن نقول أن الإنسان يمتلك تصور عن الزمان وعن المكان، وهؤلاء الفلاسفة أيضا يقولون ماذا؟ أن الإنسان يمتلك تصورا عن الزمان وعن المكان. في هذا نتفق. خب سؤال، كيف حصل الإنسان على تصور الزمان والمكان؟ هؤلاء الفلاسفة يقولون قسم من التصورات منبعها الإحساس المباشر، لأنها واقعة تحت الحواس وتحت نطاق الحواس. أما القسم الآخر من التصورات كالزمان والمكان والامتداد والحركة والنفس والله والمفاهيم الرياضية، فلأجل أنها ليست واقعة تحت نطاق الحواس والإنسان لا يستطيع أن ينزع جلده ليصل إليها، ومع ذلك الإنسان يمتلك تصورات عنها، فهذا يدل نتيجة ذلك أنها موجودة في نفس الإنسان وفي الذهن الإنسان وفي عقل الإنسان. فالله تعالى خلق الإنسان وهو مزود بهذه المفاهيم وبهذه التصورات. وهذا ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا، ينتج لنا أن تصورات الإنسان لها منبعان، لها وسيلتان. هذه التصورات الأساسية التي يمتلكها الإنسان لها منبعان، لها طريقان. المنبع الأول هو ماذا؟ الإحساس المباشر بالأشياء. فالإنسان إذا أحس إحساسا مباشرا بشيء حصل ماذا؟ حصل صورة ومفهوما عنه، اللي هو العلم الحصولي. موش يقول انطباع صورة الشيء عند العقل. خب سؤال، كيف تنطبع صورة الشيء عند العقل؟ ها، من خلال الاتصال المباشر مع الأشياء بواسطة الحواس، فتحصل عنده فيمتلك عنها علما ماذا؟ علما حسيا، علما حصوليا، أن مفاهيم عنها وصور عنها تحصل في ذهن الإنسان. والمنبع الثاني والمنبع الآخر لتصورات الإنسان أو لقسم من تصورات الإنسان هو الفطرة، هو الخلقة، أصل خلقة النفس، أصل خلقة العقل البشري. فالعقل البشري أو النفس البشرية أو الذهن البشري خلق بصورة وهو مزود ببعض التصورات. خلق وهو مزود بتصور عمن؟ عن النفس. خلق وهو مزود بصورة عمن؟ عن الزمان، عن المكان. فهذه المفاهيم موجودة عند الإنسان من أصل خلقته، لأجل هذا السبب الذي ذكره هو أن هذه التصورات لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها من خلال الحس المباشر، من خلال الحواس، لأنها ليست واقعة تحت نطاق الحواس. هذه خلاصة النظرية العقلية في بيان مصدر تصورات الإنسان. نقد هذه النظرية بيان الملاحظات عليها يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.